بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم الشيخ علي السعدي رحمه الله تعالى قال تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال رحمه الله تعالى: وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان. يقول تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي لا فرق بينكم وبينهم، فكلكم عبيد لله مملوكون. فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العباد شيئا فادعوهم فليستجيبوا لكم، فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم، وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوة مفترون على الله أعظم الفرية. وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه، فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من نفع شيء، فليس لها أرجل تمشي بها، ولا أيد تبطش بها، ولا أعين تبصر بها، ولا آذان تسمع بها، فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان. فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها فهي عباد أمثالكم، بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء في أي شيء عبدتموها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه به من غير إمهال ولا إنظار، فإنكم غير بالغين شيء من المكروه به، لأن ولي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو
من
من
توليه وتربيته لعباده.
وهو من توليه وتربيته لعباده الخاصة الدينية، ويتولى الصالحين الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهذا أيضا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله شيئا من العبادة، لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسهم ولا في نصر عابديها، وليس لها قوة العقل والاستجابة. فلو دعوتها إلى الهدى لم تهتدي، وهي صور لا حياة فيها، فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة، لأنهم صوروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم، وجعلوا لها أبصارا وأعضاء. فإذا رأيتها قلت هذه حية، فإذا تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة. بأي رأي اتخذها المشركون
إنها
آلهة مع الله؟
جمادات.
نعم، أحسن عليكم. فإذا تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة. بأي رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله؟ ولأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات؟ فإذا عرف هذا عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فمن تولاه من تو وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر السماوات والأرض متولي أحوال عباده الصالحين، لم يقدروا على كيد بمثقال ذرة من الشر لكمال
هذا
عجزهم.
هو الجواب يعني، ولو اجتمعوا لم يقدروا.
أحسن. لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر لكمال عجزهم وعجزها وكمال قوة الله واقتداره وقوة من اهتم بجلاله وتوكل عليه. وقيل إن معنى قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب، ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فيك من الجمال والكمال والصدق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، والذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة ما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرم، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد أن يعامل به العبد شياطين الجن، فقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أي وقت وفي أي حال ينزغنك من الشيطان نزغ أي تحس منه بوسوسة وتثبيط من عن الخير أو حس على الشر وإيعاز إليه، فاستعذ بالله أي التجئ واعتصم بالله واحتمي بحماه، فإنه سميع لما تقول، عليم بنيتك وضعفك وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته، كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس الآيات إلى آخر السورة. قوله تعالى نعم حسنا. ولما كان العبد لابد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته، هكذا شيخنا، غرته
غرته وغفلته وهما بمعنى يعني.
ينتظر غرته وغفلته، ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب، تذكر من أي باب أتي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة والنصوح والحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئا حسيرا قد أفسد عليه كل ما أدركه منه. وأما إخوان الشياطين وأوليائهم فإنهم إذا وقعوا في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب ولا يقصرون عن ذلك،
ولا
فالشياطين لا
يقصرون
ولا
يقصرون
يقصرون عن ذلك. فالشياطين لا تقسو عنهم بالإغواء، لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي
القي القيادة.
حين رأيتهم سلس القياد لها، وهم لا يقصرون عن فعل الشر. وقوله تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعناد، ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد، فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ينقادوا. وإذا لم تأتهم بآية من آيات الاقتراح التي يعينونها قالوا لولا اجتبيتها، أي هل اخترت الآية فصارت الآية الفلانية، فصارت الآية الفلانية أو المعجزة الفلانية، كأنك أنت المنزل الآيات المدبر لجميع المخلوقات، ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء، أو أن المعنى لولا اخترعتها من نفسك. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، فأنا عبد متبع مدبر، والله تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده وطلبته حكمته البالغة. إن أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات، وحجة لا تبطل في جميع الآنات، فهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم بصائر من ربكم، يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل والمدلول، فمن تفكر فيه وتدبره علم أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبه قامت الحجة على كل من بلغه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإلا فمن آمن فهو هدى له من الضلال ورحمة له من الشقاء. فالمؤمن مهتد بالقرآن متبع له سعيد في دنياه وأخراه، وأما من لم يؤمن به فإنه ضال شقي في الدنيا والآخرة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بينه وبين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا، وعلما غزيرا، وإيمانا مستمرا متجددا، وهدى متزايدا، وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه كتاب لم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءة الفاتحة وغيرها. قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله عبده ورسوله محمد أصلا وغيره تبعا بذكر ربه في نفسه، أي مخلصا خاليا، تضرعا أي متضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر، وخيفة في قلبك بأن تكون خائفا من الله، وجل القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. ودون الجهر من القول أي كن متوسطا، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، بالغدو أول النهار والآصال آخرة، وهذان وقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. ولا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. وهذه من الآداب التي ينبغي العبد أن يراعيها حق رعايتها، وهي الأكثر من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصا طرفي النهار، مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا متواطئا عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة وعدم غفلة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته ملازمين لخدمته وهم الملائكة، فليتعلموا أن الله لا يريد أن يتكسر بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة، وإنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما أضعاف ما عملتم. فقال: إن الذين عند ربك من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادته، بل يذعنون لها وينقادون لأوامر ربهم ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون، وله وحده لا شريك له يسجدون. فليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام ويداوموا على عبادة الملك العلام. تم تفسير سورة الأعراف، ولله الحمد والشكر والثناء. تفسير نعم شيخ، جزاك الله خير.
شيخ محمد عمر،
أحسن الله لك.
تفضل شيخ.
بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال: تفسير سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال الإمام السعدي رحمه الله: الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة بدر، أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين. فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال كيف تقسم وعلى من تقسم؟ قل لهم: الأنفال لله والرسول يضعانها حيث شاء، فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله، بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهما. وذلك داخل في قوله: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع. ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم، فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر. والأمر الجامع لذلك كله قوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله، كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن. ومن نقصت طاعته لله ورسوله فذلك لنقص إيمانه. ولما كان الإيمان قسمين، إيمانا وكاملا، إيمانا كاملا
لا
بلا واو.
إيمانا كاملا، وبعد قليل سأقول وإيمانا دون ذلك.
نعم أحسن الله. قال: ولما كان الإيمان قسمين، إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام، وإيمانا دون ذلك، ذكر الإيمان الكامل فقال: إنما المؤمنون، الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت ورهبت، فأوجبت لهم خشية الله تعالى، فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم، فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم، لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه، ويتذكرون ما كانوا نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم، أو وجلا من العقوبات وازدجارا عن المعاصي، وكل هذا مما يزداد به الإيمان، وعلى ربهم وحده لا شريك له يتوكلون، أي يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية، ويثقون بأن الله تعالى سيفعل ذلك، والتوكل هو الحامل للأعمال كلها، فلا توجد ولا تكمل إلا به. قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة، من فرائض ونوافل بأعمالها الظاهرة والباطنة، كحضور القلب فيها الذي هو روح الصلاة ولبها، ومما رزقناهم ينفقون، النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب و...
النفقات الواجبة.
آه نعم أحسن الله لك. النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوج والنفقة على الزوجات والأقارب.
ك فكلها مجرورة بقى.
نعم أحسن
كالزكوات.
الله. نعم، ويعطي مثال عليها. والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم، والمستحبة والنفقات والمستحبة كالصدقة.
المستحبة
نعم أحسن الله. والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير. أولئك الذين اتصفوا بتلك الصفات هم المؤمنون حقا، لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان، بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بين العلم والعمل، بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. وقدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها. وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها، وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه، وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا فقال: لهم درجات عند ربهم، أي عالية بحسب علو أعمالهم، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم، وهو ما أعد الله لهم في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجتهم في الإيمان، وإن دخل الجنة، فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة. قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال رحمه الله: قدم تعالى أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها، لأن من قام بها استقامت أحواله وصلحت أعماله التي من أكبرها الجهاد في سبيل الله. فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاؤهم هو الحق الذي وعدهم الله به، كذلك أخرج الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحبه الله تعالى وقد قدره وقضاه. وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أن يكون بينهم وبين عدوهم قتال، فحين تبين لهم أن ذلك واقع جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويكرهون لقاء عدوهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والحال أن هذا لا ينبغي منهم، خصوصا بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر الله به ورضيه، فهذه الحال ليس للجدال فيها محل، لأن الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر. فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا وكثير من المؤمنين لم يجري منهم من هذه المجادلة شيء، ولا كرهوا لقاء عدوهم، وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد الانقياد، وثبتهم الله وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. وكان أصل خروجهم ليتعرضوا لعير خرجت مع أبي سفيان من ابن حرب من لقريش إلى الشام في قافلة كبيرة، فلما سمعوا برجوعها من الشام ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فخرج معه 310 رجلا، معهم 70 بعيرا يعتقبون عليها ويحملون عليها متاعهم. فسمعت بخبرهم قريش فخرجوا لمنع عيرهم في عدد كثير وعدد وافرة وعدد نعم أحسن الله وعدد وافرة من السلاح والخيل والرجال يبلغ عددهم قريبا من 1000. فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين إما أن يظفروا بالبعير أو بالنفير،
بالعير
فأحبوا
القافلة يعني.
نعم إما أن يظفروا بالعير أو بالنفير، فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين، ولأنها غير ذات الشوكة، ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرا أعلى مما أحبوا، أراد أن ينفروا
أن يظفروا
أن يظفروا بالنفير، نعم
نعم
أحسن الله عليك. أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديده، الذي خرج فيه
وصناديدهم
كبراء المشركين وصناديدهم، نعم أحسن الله إليك. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته فينصر أهله ويقطع دابر الكافرين، أي يستأصل أهل الباطل ويري عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم، ليحق الحق بما يظهر من الشواهد
بما
والبراهين،
يظهر
بما يظهر، نعم أحسن الله إليك، بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه، ويبطل الباطل بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه ولو كره المجرمون، فلا يبالي الله بهم. قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال رحمه الله: أي اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم استغثتم ربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم فاستجاب لكم وأغاثكم بعدة أمور، منها أن الله أمدكم بألف من الملائكة مردفين أي يردف بعضهم بعضا، وما جعله الله أي إنزال الملائكة إلا بشرى أي لتستبشر بذلك نفوسكم ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فالنصر بيد الله ليس بكثرة عدد ولا عدد. إن الله عزيز لا يغالبه مغالب بل هو القاهر الذي يخذل من بلغوا من الكثرة ومن العدد والآلات ما بلغوا، حكيم حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضيعها، ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا يغشيكم أي فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل ويكون أمنة لكم وعلامة على النصر والطمأنينة. ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء ماء من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث والخبث وليطهركم من وساوس الشيطان ورجزه وليربط على قلوبكم أي يثبتها، فإن ثبات القلب أصل ثبات الدين، أصل
البدن.
ثبات البدن. نعم، عفوا، أحسن الله إليكم. فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن ويثبت به الأقدام، فإن الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت وثبتت به الأقدام. ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة أني معكم بالعون والنصر والتأييد، فثبتوا الذين آمنوا أي ألقوا الرعب، ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهم ورغبوهم في الجهاد وفضله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي هو أعظم جند لكم عليه، فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين لم يقدر الكافرون على الثبات لهم ومنحهم الله أكتافهم. فاضربوا فوق الأعناق أي على الرقاب، واضربوا منهم كل بنان أي مفصل، وهذا خطاب إما للملائكة الذين أوحي إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا، فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدر، أو للمؤمنين يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أي حاربوهما وبارزوهما بالعداوة. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم، ذلكم العذاب المذكور فذوقوه أيها المشاققون لله ورسوله عذابا معجلا، وأن للكافرين عذاب النار. وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حق، منها أن الله وعدهم وعدا فأنجزهموه، ومنها ما قال الله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين الآية. ومنها إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب، وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييد الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبتت أقدامهم وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. ومنها أن من لطف الله بعباده أن يسهل بعبده أن يسهل عليه طاعته وييسرها بأسباب داخلية وخارجية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال رحمه الله: أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي صف القتال وتزاحف الرجال واقترب بعضهم من بعض، فلا تولوهم الأدبار، بل اثبتوا لقتالهم واصبروا على جلادهم، فإن في ذلك نصرة لدين الله. نعم، أحسن الله لك. فإن في ذلك نصرة لدين الله وقوة لقلوب المؤمنين وإرهابا للكافرين. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء، أي رجع بغضب من الله، ومأواه أي مقره جهنم وبئس المصير. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحرف للقتال، وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوه، فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يولي دبره فارا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته ليخدعه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار فإن ذلك جائز، فإن كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا واضح، وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز. ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم، أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار وفي ثباتهم لقتالهم، فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المرخص فيها، لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه. وهذه الآية مطلقة، وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد. قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. قال رحمه الله: يقول تعالى لما انهزم المشركون يوم بدر وقتل يقول تعالى لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمون: فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم ولكن الله قتلهم، حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت القتال دخل العريش وجعل يدعو الله ويناشده في نصرته، ثم خرج منه فأخذ حفنة من تراب فرماها في وجوه المشركين، فأوصلها الله إلى وجوههم، فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها. حينئذ انكسر حدهم وفتر زندهم أو زندهم، وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك حين رميت التراب أوصلته إلى أعينهم، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي إن الله تعالى قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة قتال، ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا. إن الله سميع عليم، يسمع تعالى ما أسر به العبد وما أعلن، ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة وضدها، فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عباده، ويجزي كلا بحسب نيته وعمله. ذلكم النصر من الله لكم، وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله، وجاعل مكرهم محيقا بهم. إن تستفتحوا أيها المشركون، أي تطلبون من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين، فقد جاءكم الفتح حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين. وإن تنتهوا عن الاستفتاح فهو خير لكم، لأنه ربما أمهلكم ولم يعجل لكم النقمة. ولن تغني عنكم فئتكم، أي أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم، شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ومن كان الله معه فهو المنصور، وإن كان ضعيفا قليلا عدده. وهذه المعية التي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان. فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه، وإلا فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجه لمن هزمت لهم راية انهزاما مستقرا، ولا أديل عليهم عدوهم أبدا.
جزاك الله خير شكرا محمد
خير جزاكم الله
شريف.
خير.
نعم سيدنا، صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون به معيته، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، ولا تولوا عنه، أي عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصاياه ونصائحه. فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا تكتفوا بمجرد الدعوة الخالية التي لا حقيقة لها، فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسوله. فليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يقول تعالى: إن شر الدواب عند الله من لم تفد فيهم الآيات والنذر، وهم الصم عن استماع الحق، البكم عن النطق به، الذين لا يعقلون ما ينفعهم ويؤثرونه على ما يضرهم. فهؤلاء شر عند الله من شرار الدواب، لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله، فاستعملوها في معصيه وعدموا بذلك الخير الكثير، فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية، فأبوا هذا الطريق واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية. والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب، وأما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته، وإنما لم يسمعهم السماع النافع لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم على الفرض والتقدير لتولوا عن الطاعة وهم معرضون، لا التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه، الذي لا يزكو لديه ولا يثمر عنده، وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول، أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه، والاجتناب لما نهي عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله إذا دعاكم لما يحييكم وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إليه، وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام. ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم، فإن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء. فليكثر العبد من قولي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك، وأنه إليه تحشرون، أي تجمعون ليوم لا ريب فيه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير، فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد، وألا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تعرض لمساقطه وجانب رضاه. قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون، عفوا سيدنا،
ويقول واتقوا فتنة يبقى إذن وتقوى هذه الفتنة، صحيح؟ يعني واتقاء هذه،
نعم
صحيح؟
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. نعم،
لأنه هو في النسخة
وتقوى
عندي قال،
هذه الفتنة. نعم،
هو عندي في النسخة سيدنا قال: وتتقى هذه الفتنة.
وتتقى هذه الفتنة، نعم
نعم
نفس المعنى يعني، نعم
أحسن الله،
مش تقوى
أحسن.
من القوة يعني،
نعم
إنما تقوى من الاتقاء، نعم ماشي.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد، وألا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه. قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده في نصرهم بعد الذلة، وتكثيرهم بعد القلة، وإغنائهم بعد العيلة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي مقهورون تحت حكم غيركم، تخافون أن يتخطفكم الناس أي يأخذونكم، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، فجعل لكم بلدا تأوون إليه، وانتصر من أعدائكم على أيديكم، وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء، لعلكم تشكرون الله على منته العظيمة وإحسانه التام بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه، فإن الأمانة قد عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل، وصار خائنا لله وللرسول ولأمانته، منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخص الصفات وأقبح الشيات، وهي الخيانة، مفوتا لها أكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة. ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده، فربما حمله محبته ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته. أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها، وأن الله عنده أجر عظيم. فإن كان لكم عقل ورأي فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة. فالعاقل يوازن بين الأشياء ويؤثر أولاها بالإيثار وأحقها بالتقديم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد رتب الله تعالى على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا، فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له 4 أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع. يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه، والله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أي واذكر أيها الرسول ما من الله به عليك إذ يمكر بك الذين كفروا حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه، وإما أن يقتلوه فيستريحوا بزعمهم من شره، وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم. فكل أبدى من هذه الآراء رأيا رآه، فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله، وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى ويعطوه سيفا صارما ويقتله الجميع قتلة رجل واحد، ليتفرق دمه في القبائل، فيرضى بنو هاشم ثم بديته، فلا يقدرون على مقاومة جميع قريش، فترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه. فجاءه الوحي من السماء وخرج عليهم، فذر على رؤوسهم التراب وخرج، وأعمى الله أبصارهم عنه، حتى إذا استبطأوه جاءهم آت وقال: خيبكم الله، قد خرج محمد وذر على رؤوسكم التراب. فنفض كل منهم التراب عن رأسه، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم، وأذن له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها، وأيده الله بأصحابه المهاجرين والأنصار، ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وقهر أهلها، فأذعنوا له وصاروا تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيا منهم خائفا على نفسه. فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالب.
جزاك الله خيرا شيخ شريف.
آمين، وجزاكم سيدنا أحسن الله إليكم.
آمين جميل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.